بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الآيات. وقوله الآيات هذا في نسخة من نسخ المتن، حيث اختصر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات بقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. وقوله الآيات هذا له وجهان كما تقدم، إما بالجر أي إلى آخر الآيات أو بالنصب أكمل الآيات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين. فالخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره الله أن يقول للمشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم، تعالوا أي هلموا وأقبلوا. وكلمة تعالوا أصلها من العلو، وكأن المنادي ينادي أن تعالوا أي إلى مكانه، أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، لا كذبا ولا ظنا. وأتى بلفظ الرب: قل أيها الرسول الكريم تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم ما حرم ربكم، فأتى بلفظ الرب دون الإله لأن الرب هاهنا أنسب، لأن الرب من له مطلق التصرف في المربوب، بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. فأن تفسيرية، لا تشركوا لا ناهية، والأصل في النهي التحريم وهو كذلك، تشركوا لا شركا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات، به أي بالله سبحانه شيئا نكرة في سياق النهي أفادت العموم، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. فهذه وصية الله جل وعلا لعباده ألا يشركوا به شيئا. قلت والقائل الشارح: ابتدأ تعالى هذه الآيات المحكمات بتحريم الشرك ألا تشركوا، فأفادت الآية التحريم كما تقدم والنهي عنه، فحرم علينا أن نشرك به شيئا، فشمل ذلك كل مشرك به في قوله شيئا، فهي نكرة في سياق النهي أفادت العموم، عموم المشرك به من صرفت له العبادة، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل فضلا عن غيرهما، وكل مشرك فيه ألا تشركوا، عام في جميع أنواع الشرك من أنواع العبادة، أي من صلاة وصوم وحج وغير ذلك، لا يجوز صرف العبادة لغير الله البتة. فإن شيئا من أنكر النكرات، في النسخة التي عندنا من النكرات، وفي نسخة أخرى أنكر النكرات، فيعم جميع الأشياء كما تقدم. وما أباح تعالى لعباده أن يشركوا به شيئا، فإن ذلك أظلم الظلم وأقبح القبيح، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم ظلمان: الظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر، والظلم الأصغر وهو ظلم العبد نفسه أو غيره بسب أو نحوه. ولفظ الشرك يدل على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكن يشركون به غيره من الأوثان، لأن هذه المادة الشين والراء والكاف تدل على مشاركة وشراكة، فهذا يدل أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره من الأوثان والصالحين والأصنام، فكانت الدعوة واقعة على ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة، وكانت لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإقرار بها نطقا وعملا واعتقادا. لابد من هذه الأمور الثلاث، فالتوحيد نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يغشاهم في مجالسهم فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلح. وهم أهل لسان عربي، علموا أن من قال هذه الكلمة لابد أن يعمل بها وأن يعتقد معناها، لذا استكبروا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي حديث المسيب ابن حزم: يعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب. فلابد أن ينطق بها، فمن لم ينطق بلا إله إلا الله مع قدرته على النطق ليس بمسلم بالإجماع. قال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لابد من قول، وفي حديث طارق: من قال لا إله إلا الله، ولابد من عمل. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الشروط، وهكذا أن يعتقد معناها. فالكفار استكبروا، أبو طالب استكبر أن يقول لا إله إلا الله، واليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله نطقا بألسنتهم دون عمل ولا اعتقاد، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها في الظاهر دون اعتقاد لها. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم قالوا: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم كما قاله أبو سفيان، والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس. فقول الله جل وعلا: ألا تشركوا به شيئا، ابتدأ الله جل وعلا بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. وقوله: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. قال القرطبي في تفسيره: الإحسان إلى الوالدين، الوالدان الأب والأم وإن عليا، برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. الإمام القرطبي رحمه الله يبين معنى الإحسان، والإحسان هو بذل المعروف وكف الأذى، والله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين دل على وجوبه، وأطلق فقال وأحسنوا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فعم جميع أنواع الإحسان القول والفعل، فكل ما هو إحسان للوالدين فالله أمر به. فقال القرطبي برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما، أي في غير معصية الله، وإزالة الرق عنهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، أي عبدا، فيشتريه من سيده فيعتقه فيكون حرا. وترك السلطنة عليهما التسلط، وإحسانا نصب على المصدر في بعض النسخ المصدرية، وناصبه فعل مضمر أحسن، من لفظه تقديره وأحسن بالوالدين إحسانا. وتقدم معنا أن الله جل وعلا يذكر حق الوالدين بعد حقه، ذاك لعظيم حق الوالدين. وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فلا ناهية تقتلوا القتل إزهاق الروح وإخراجها بأي وسيلة كانت. وهاهنا بارك الله فيكم ينهى الله جل وعلا عن قتل الأولاد، فيشمل الذكور والإناث، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن سببية، بسبب إملاق، وهو الفقر. قال: الإملاق الفقر، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة. وهنا بارك الله فيكم ذكر البنات، والآية عامة. نعم، المشركون كانوا يأيدون البنات لخوف الفتنة عليهن وإلحاق العار بأهلها زعموا، ولخشية الفقر، لهذا قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتل. وفي بعض القراءات: وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت. ولا شك أن قتل النفس التي حرم الله كبيرة وعظيمة من كبائر الذنوب. خشية العيلة والفقر، العيلة الفاقة، فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي في تفسيره. فأفادت الآية التحريم، ثم يسوق الشارح رحمه الله تعالى. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ ابن مسعود يسأل عن أعظم الذنوب لاجتنابها وتحذير الناس منها، وفيه أن الإنسان يعرف الشر ليجتنبه. وقوله أعظم عند الله فيه أن الذنوب تتفاوت، وهو كذلك: شرك وكفر، وبدعة ومعصية، والمعصية كبيرة وصغيرة. ودل على تقسيمها الكتاب والسنة والإجماع: كفر وشرك وكبائر وصغائر. قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، أن تجعل لله سبحانه شبيها ونظيرا فتصرف له حق الله، والله هو الذي خلقك، ومن خلقك فهو معبودك، والخالق سبحانه وهو المعبود الحق. قلت: ثم أي؟ فدل الحديث أن أعظم الذنوب هو الشرك بالله. قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا هو موطن الشاهد، أن تقتل ولدك ذكرا كان أو أنثى خوفا أن يطعم معك فيكون بزعمك سببا لفقرك وحاجتك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن تفعل هذه الفاحشة بزوجة جارك، فالجار حقه عظيم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظيم هذه الذنوب الشرك، وأن تقتل ولدك خشية يطعم معك، والزنا إلا من تاب. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: ولا تقربوا الظاهر من الأشياء المحرمة عليكم التي هي علانية بينكم لا تناكرون، والباطن منها الذي تأتونه سرا وخفاء لا تجاهرون به، فإن كل ذلك حرام. وهناك أقوال، فقيل ما ظهر فحشه وخفي، وقيل ما أظهر إلى العلن وما كان في الخفاء، وقيل غير ذلك. قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: نهي عام، حيث قال الله: ولا تقربوا، لأن الفعل المضارع مستكن فيه مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، لذا قال نهي عام عن جميع أنواع الفواحش. ولا تقربوا الفواحش، وهكذا الألف واللام في الفواحش، وهي المعاصي. ثم قال: وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من الأشياء، أي كل ما ظهر وكل ما بطن. وفي التفسير المنسوب إلى أبي علي الطبري من الحنفية، كلمة المنسوب هذا حذفها صاحب فتح المجيد اختصاره، قال: وهو تفسير عظيم لما أقف عليه. ولا تقربوا الفواحش أي القبائح. وعن ابن عباس والضحاك والسدي أن من الكفار من كان لا يرى بالزنا بأسا إذا كان سرا، وقيل: الظاهر ما بينك وبين الخلق، والباطن ما بينك وبين الله. انتهى. ابن عباس تفسيره لهذه الآية أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه، وقد علمت ضعفها، وفيها أيضا أبو صالح كاتب الليث. وأما الأثر عن الضحاك فذكره ابن جرير رحمه الله تعالى وفيه ضعف، والأثر عن السدي ذكره ابن الجوزي وغيره في تفاسيرهم. وتقدم معنا تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى. قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: لا أحد أغير من الله. وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. من أجل ذلك أنه يغار جل شأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولهذا جاء في الحديث وغيرته: أن تنتهك محارمه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق ما أثبته الشرع، والنفس التي حرم الله هي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قال ابن كثير في تفسيره: هذا مما نص تعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش من باب عطف الخاص على العام، وخص بالذكر لعظيم أمر قتل النفس التي حرم الله وعظيم هذا الجرم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذا النفي مع الاستثناء يفيد الحصر: الثيب الزاني فيرجم، والنفس بالنفس فيقتل، والتارك لدينه وهو المرتد، المفارق للجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتله. وعن ابن عمرو مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة من كان بينه وبين ولي الأمر عهد، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. وهذا كما تقدم معنا في بيان النفس التي حرم الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات إلى ما سبق، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وقوله لعلكم تعقلون ترجم بالإضافة إلينا، أي من سمع هذه الوصية يرجى وقوع أثر العقل بعدها. قلت: هذا غير صحيح، وهذا الذي سيذكره الآن وما ذكره ابن جرير وغيره. والصواب أن لعل هنا للتعليل، أي أن الله وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها، كما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر: أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا المهالك. ففي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا علمها الإنسان وعمل بها فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها فهو السفيه، والله المستعان.